بسم الله الرحمن الرحيم. كان مما أخذنا في درس البارحة باب حلف الجاهلية، وكان هذا التوريد أي باب ما جاء في فضل حلف حصل بالجاهلية أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حلف المطيبين. وأن معنى المطيبين أنه اجتمع بطون من قريش فتحالفوا على أن ينصر المظلوم وأن يردع الظالم، وإثر هذا التحالف وضعوا أيديهم في جفنة من طين ومسوها وضربوا بها الكعبة، أي على أن هذا بلد عظيم وكعبة مشرفة. لا ينبغي أن يحصل فيها ما غير ما يطيبها من الأمور ومن المحامد، لا ينبغي أن يحصل فيها ظلم وجور وهم يرضون بذلك. وجاء حديث آخر أنه قال سره المطيبون، وجاء حلف آخر لم يشهده النبي صلى الله عليه وسلم قال له حلف الفضول، قال لو شهدته أثنى على الأول، وقال لو شهدته وأثنى على الثاني وقال شهدت معهم. جمعوا بينهم بأن القول شهدت مع عمومة حلف المطيبين أي حلف آخر غير الذي كان في الأول والذين صبغوا أيديهم، إلا أنهم ساروا على هذا جيلا فجيل أو استمروا على ذلك حتى أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحلف كان عامل فيه في حين لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم حضور هذا الحلف الذي هو الأول، لا يمكن حضوره، ولكنه حضر أيضا مع المطيبين حلفا آخر جمعا بين الروايتين، وهو قام به أيضا المطيبون، وأكثرهم ممن يقال له يعني من يقال له الفضل أو الفضل كذا، هذا قول، وإلا قد يقال الفضول، أي أنهم أن هذا عمل قاموا به بمجهودهم من أنفسهم. هذا قد يذكر فيه الجمع بين اللفظين، وإلا فظاهر هذا أنه شهد معهم الأول مع عمومته الأول، لكن جمع بين تلك الألفاظ. ثم ذكر بعد ذلك الإخاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين فلان وفلان كما جاء عن أنس، كما كذلك فيما ذكر عن أنس بعض طرقها حالها إلى البيهقي وهي في الصحيحين، شر الشارح حال أبيها فنبه عليه. وأنهم تحالفوا لما قيل له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، قال إنهم تحالفوا في بيتي في مكان كذا وكذا. فالجمع بين الروايتين لا حلف في الإسلام، رواية لا حلف في الإسلام، وبين رواية أنهم تحالفوا، لماذا سيكون؟ نعم، ها، لا حلف على ما كان عليه تحالف الجاهلية من نصرة المبطل على باطله ومن الجهل والعصبية، فإنهم ربما آووا الظالم ونصروه. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. وعلى هذا درجوا على العصبية هذا لا يجوز هذا التحالف عليه. أما ما حصل من محالفة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ومعاخاة بينهم فإن هذا معناه ما تقوى به شوكة الإسلام وقد حصل ذلك في الزمن الأول حتى ثبت الإسلام واستقر وانتشرت شرائعه. فبقي حلف الإسلام معنى الأخوة في الله والنصرة في الله والتعاون على البر والتقوى والحذر من العصبية المقيتة من باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان مما تعملون خبيرا. وهكذا من باب يعني الحلف الذي أقره الإسلام من باب قول عز وجل لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قولوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فما نفي من الحلف لما فيه من المخالفة والتشبه بالجاهلية والعصبية المغيبة وما أقر من التحالف بمعنى الأخوة في الله والتناصر في الله والتعاون بالله والبعد عن العصبية المقيتة وعن أن يكون الإنسان إنما نصرته لفرقة أو لحزب أو لجهة يختصها بذلك دون غيرها من سائر المؤمنين الذين يستحقون هذا الشأن فلا يواليهم لأنه ليس في صنفه. وبعد أن استبان هذا نأخذ درسا من باب من قوله لا حلف لا بالإخاء قال فهذا ثابت أنه لما قدم آخى بينهم وقد ذكر القرطبي منهم جملة كبيرة ممن آخى بين فلان وفلان. هل آخى بين اثنين وثلاثة وأربعة مثلا يقول أنت أخوك فلان وفلان وفلان ما علمنا وإنما كان يآخي بين اثنين. وجاء هنا آخى بين ابن مسعود والزبير بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وهنا بين ابن مسعود وهو مهاجر أيضا مهاجر والزبير بن العوام وكذلك أيضا هو مهاجر فيكون الإخاء بين المهاجرين والأنصار تارة أكثره مع الأنصار مع الأنصاري وربما جاء المهاجر مع مهاجرين مهاجر مع مهاجر. أما هذا فيدل على المؤاخاة حتى بين المهاجرين والشأن من ذلك توطيد الأخوة بحيث يشعر الإنسان بمزيد من العطف على أخيه في الله وعلى أخيه الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه. قال رحمه الله باب الإخاء. ويكفينا في الإخاء ما قد تذاكرناه من قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة وقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وهذا كله دليل التعاون والتناصر والتعاقي. قول الله عز وجل أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فأمة واحدة ربها واحد نبيها واحد ودينها واحد وكملتها واحدة. وهكذا ينبغي أن تكون على ما دل على مراد الله سبحانه وتعالى لكن قدر الله أن يحصل التنازع والخلاف. افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. جاءت زيادة خارج الصحيح كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وهذه الزيادة لها شواهد يعبدها. ولكن مع ما يحصل بين الخلاف في الخلاف بين المسلمين إلا أنهم ما زالوا في إطار الإسلام لا يخرجهم ذلك عن الإسلام. فقد أجمع المسلمون على أن هذه الفرق تركت وستترك هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال تستحق النار وهي من فرق الإسلام تعالى أنها خارجة من الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال أهل العلم إن المسلمين داخل تحت قول من رحم ربك فإنهم وإن اختلفوا فإن خلافهم ليس معنى خلاف غير مرحومين بل هو خلاف مسلمين. فقول إلا من رحم ربك يدل على خلاف بين المسلم والكافر. ولا يزالون مختلفين أي المسلمون والكفار إلا من رحم ربك من المسلمين فإنهم لا يختلفون بل يعتصمون. فيكون هذا المقصود به الخلاف الأكبر الذي هو بين المسلمين والكفار في أصل دين الله. ولكليكم من باب حديث ولكليكم علي ملؤها وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض. وقلنا خلاف بين المرحومين بدليل يعني الخلاف بين المسلمين ما داموا في إطار الإسلام أي بينما يرجى لهم رحمة الله بدليل قول الله سبحانه. ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. وصفهم بأنهم ظالم لأنفسهم. والظالم لنفسه قد يكون بالمعاصي قد يكون بالبدع وغير ذلك من الظلم بأنواعه ما لم تكن بدعة مكفرة. ولا شك أن هذا يدخل تحت قول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة المنقري قال حدثنا حماد بن سلمة. فمن أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة وكان إماما في السنة وكان مجاب الدعوة عن ثابت وهو ابن أسلم البناني جاء أنه ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديثا في الصفات فقال حميد ما هذا كأنه اعترض على هذا الإشارة إذ أشار إلى أذنه وعينه قال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد. حميد من تلاميذ ثابت. جاء أنه عن أنس روى عن أنس وجاء أنه روى عن ثابت عن أنس قالوا ثبته فيها ثابت بل رواها عن ثابت. رأيت النبي صلى الله عليه يعني سرأيت أنس بن مالك رضي الله عنه وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشار. والشاهد من ذلك فضيلة ثابت رضي الله عنه ضمن فضائله، قال حدثنا محمد بن سلام، طيب ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود بن غافل الغذري الذي ساقه في الميزان أثقل من أحد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه صعد على عراك يقتطف عراكا سواكا، فالسواك يصلح من جذور العراق وهو أفضل، ويصلح أيضا من أعواده وهو إن كان دون لكن استاك به. فنظروا إلى دقة ساقيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون أما تعجبون من دقة ساقيه، لساقه في الميزان أفضل من أحد. وقال إني لا أعلم الناس بكتاب الله، ما معنى أثره؟ قال لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت راحلتي إليه، أو قال لا ضربت بطن راحلتي إليه أو نحو ذلك. نقل هذا شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير، وأبان عنه على إطلاقه، وأنه إذا امتاز إنسان بفضيلة لا يدل على الأفضلية المطلقة كونه يكون أقرأ، وقد شاركه في الحفظ غيره، لكن هذه ميزة. من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على ابن أم عبد، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين في الرواية، إلا أنه لم يصل الألف ولم يذكر في المكثرين لهذا الشأن. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس بن الحارث الخدري وجابر وزوجة النبي. لماذا ذكروه مع أنه مكثر؟ قالوا لم يصل إلى حد الألف في الرواية، وهو من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمائهم، وممن أسلم قديما وأوذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له هل عندك من شاة؟ قال إني مؤتمن، أي أنه راعي. قال إنك غليم معلم، أثنى عليه أنه غليم معلم. قال حدثنا محمد بن سلام، ويقال سلام أكثر على سلام. قال أخبرنا ابن عيينة هو سفيان أبو محمد الهلالي، قال حدثنا عاصم الأحول، هو عاصم بن سليمان الأحول، فأكثر من يسمى بعاصم من نحو هذه الطبقة ومن عاصم بن بهدلة فيهم كلام، إلا أن عاصم هذا ثقة، الراجح أنه ثقة، ومع أنه ثقة فقد شذ أو أن أنكر عليه أو انفرد في حديث القنوت قبل الركوع في صلاة الوتر، فإن القنوت ثابت أنه بعد الرفع من الركوع، وأما قبل فقد جاء من طريق عاصم بن سليمان الأحول وانفرد به. عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال الله عمره وأكثر ولده حتى دفن لصلبه في زمن الحجاج أكثر من 100، وذلك بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكثر ماله وولده، وأطل عمره وقال اكثر ماله وولده، نعم، استجاب الله هذه الدعوة، وقال له بستان تشم رائحته من المدينة لطيبه. قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، أي بين المهاجرين والأنصار في دار التي بالمدينة، يرد بها على من احتج بقول لا حلفة. فكان هذا الحالف المقصود المرادف للمؤاخاة. ثم ساق الإمام البخاري بعده لاحل الإسلام يبين شرعية المحالفة المؤاخاة، وأن النهي عن المحالفة فيما جاء المقصود به ما كان في زمن الجاهلية باب لا حلف في الإسلام. حدثنا خالد بن مخلد هو القطواني، فيه ضعف من طريقه حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب في صحيح البخاري، يرويه عن سليمان بن بلال، ورواية خالد بن مخلد عن سليمان أحسن من غيرها، من روايتها عن غيره. وأيضا خالد بن مخلد في ذلك الموضع انتقل الإمام البخاري من حديثه كما ينتقي من حديث من تكلم فيه كإسماعيل بن أبي عويس وغيره. قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. جميل، أي من كان له حلف في الجاهلية، من كان له حلف في حلف شرعي كحلف المطيبين، حلف في الجاهلية شرعي كحلف المطيبين، فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة وقوة ويثبته. فالإسلام يثبت مكارم الأخلاق، وذلك الحلف من مكارم الأخلاق أنهم ينصروا المظلوم ويردعون الظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا من أكرم الناس، قال أتقاهم، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قال ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني. خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ومعناه أن الإسلام يثبت تلك المكارم التي كان عند بعضهم من الخيرية حال كونه جاهلي، من شجاعة ونجدة ونصرة وكرم وإحسان وكذلك وإحسان وحسن جوار وحسن خلق وما إلى ذلك مما يقره الإسلام ولا يزيده إلا قوة. فإن الإسلام وسائر الملل، وسائر الملل حتى المتقدمة لا ينسخ فيها مكارم الأخلاق، لم تنسخ، وإنما جاء النص في أحكام على ما هو مذكور في قول في الأحكام. أما توحيد الله فدعت إليه جميع الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهكذا مكارم الأخلاق دعا إليها جميع الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، معناه أنهم قد دعوا إليها لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأكملها وأتمها وأفضلها. وفي حمد الله وأثنى عليه هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور المهمة، الحمد والثناء. وأيضا قول أما بعد كما بوب الإمام البخاري في صحيح قال باب قول أما بعد، أي الخطيب أما بعد، وذكر جملة من الأحاديث في قول أما بعد بدل الحمد والثناء. وسواء في ذلك الخطب التي هي خطب الجمع والأعياد والاستسقاء والكسوف وكذلك أيضا أو غير ذلك من الخطب التي لها شأن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدعها كلها بالحمد والثناء. وما جاء أنه يبتدع العيد بالتكبير، خطبة العيد بالتكبير أو خطبة الاستسقاء بالاستغفار، هذا لا يثبت منه شيء كما أبانه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية. كيسن دا شيء يربط خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: من كان له حلف في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. وقوله لا هجرة بعد الشدة هنا بمعنى القوة، صلة الأرحام وصلة الظالم، نعم. وإنما جاء بهدم أفعال الجاهلية وأعمال الجاهلية المحرمة، وكل ربا كربا العباس، وكل أمر الجاهلية تحت قدم هذا الحديث فيما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة أتم وأكمل، فإن الهجرة لا تزال مستمرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، ومن ديار البدعة المتمكنة إلى ديار السنة، وهي واجبة لمن قدر عليها، ومن تركها مع القدرة أهم، فإنه قد يضعف دينه إن لم يتلف دينه وقد يفتن. وهشام بن الحكم بن العاص، حكم بن العاص بن وائل، كان قد أراد أن يهاجر مع بعض الصحابة منهم عمر، وتوعدوا أن يلتقوا في مكان كذا وكذا فتأخر، فلما أبطى عليهم ذهبوا، فلما ذهبوا بقي في مكة وافتتن بعد أن كان أسلم وأراد الهجرة. ولما أنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هو الغفور الرحيم، آية كتبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن كان في المدينة، كتب عن هاجر وأرسلها إلى هشام إلى الزميل الذي كان أراد الهجرة معه، فقرأها ولم يفهمها، فقال: اللهم فهمنيها، ففهمه الله إياها أنها نزلت في من افتتن وإن أسرف على نفسه أن الله يقبل التوبة، وكانوا يظنون أن ليس لمفتتن توبة، أي الذي يسلم ثم يفتن عن دينه ويرجع إلى ما كان عليه ليس له توبة، فعلم أن له توبة فركب راحلته ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا شاهد أن البقاء بين أوساط الكفار مظنة الافتتان والتأثر بهم. وفي الصحيحين قصة الذي قتل 99 وسأل هل له من توبة، فقال ذلك المفتي: ما له توبة، كمل به المئة. أنه أتى إلى آخر فسأل هل له من توبة، قال نعم، إلى عالم، دل على عالم، فأفتى ذلك العالم بفتوى صواب، قال: إنك بأرض سوء، فترك أرضك وخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معه. أي أنه ما دام في أوساط أولئك السوء، أرض السوء، قل ما يزال مستمرا على ما هو عليه، سيبقى مستمرا على ما هو عليه من ذلك الحال الذي كان عليه من قبل، لكن بمزايلة أرض السوء وجلساء السوء يستقيم الحال وصلح حاله فعلا، هاجر إلى أن انتصف الطريق وأتاه الموت، واختصم به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، غير أنه نهى بصبره إلى أرض الخير فأخذته ملائكة الرحمة. والشاهد من هذا مزايلة أهل الباطل، والله يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. والله سبحانه وتعالى يقول مبينا على أنه من هاجر في سبيل الله له الأجر العظيم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد الأرض مراغما كثيرا وسعة، طريق الذي مهاجر الله ورسوله من يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وأبان تحريم البقاء بين الكفار، وأن من مات على ذلك مع القدرة على خطر. قال الله سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي أعداؤنا استضعفونا. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي استضعفوا فبقوا على الكفر لا على أنهم كانوا مسلمين ومستضعفين. استضعفوا ففتنوا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أي لا قدرة لهم، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. وهذا في حق المستضعفين الذين كانوا على دينهم وإن كان على ضعف في الحال. وقولهم الذين وعدهم بالعذاب في حق من بقي في أماكن الكفار في أوساطهم، إما من أجل أسرة ومن أجل دياره وإما من أجل ماله، ففتن وبقي على الكفر فواتاهم على ما هم عليه. والاستثناء إلى المستضعفين أي يعفو الله عنهم، لا في حق من كان بقي الإشراك بالله، ولا وإنما في حق من بقي ضعيف الدين، مسلم ضعيف الدين مستخفيا ما إلى ذلك، هذا يعفو الله عنه مع عدم قدرته على الذهاب والهجرة إليه ومزايرة الكفار. وهذا الباب باب واسع من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترعى نارهما، أي بين المسلمين والكفار، وأمر بالهجرة، وأن من مات في أوساطهم يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون له شفيعا أو نحو ذلك. ففيه مناهي كثيرة في هذا، لما في مجالسة المبطلين من الأضرار المؤدية إلى مرض القلوب والافتتان. فلهذا الهجرة الأتم الكبرى هي ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العظمى الأفضلية، الهجرة في زمنه إليه من مكة أو من غيرها إليه. أما بعد أن صارت مكة دار إسلام فإنه لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة منها لأنها صارت دار إسلام، وأيضا لا هجرة أتم لأن الهجرة الأتم كانت في زمنه وإليه. ومع ذلك فأيضا هجرة من عداه فيما في كونها لا تنقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى طلعت الشمس مغربها، فهي باقية، وهي الفرار للدين والحفاظ عليه، فرار بالدين وترك الأهل والمال، ترك الأهل والمال. لهذا كان فيها الفضل العظيم لكونه لما يعني فيها مشقة، يترك أهله، يترك ماله، كما جاء في أهل الصفة، يترك عشيرته وقبيلته من ينس لهم، يترك الهوى الذي كان فيه وينتقل ربما إلى هوى لا يلائمه. غير ذلك لما قدم المدينة مرضوا الصحابة رضوان الله عليهم، اختلف عليهم الجو ومرضوا، ذكر للشوكاني رحمه الله نفسه، قالوا: هل لك أنت تشرح لنا فتح يعني صحيح البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري الحافظ بن حجر. وهذا عبارة عن لغز، يعني لا هجرة بعد هجرة، أي لا نية لعمل، ليس لي نية إلا العمل في هذا بعد فتح الباري، بعدما صنع الحافظ بن حجر. من هذه الألغاز كلهم حاول الدواء ولكن ما أتى بشفاء إلا عياض. عياض يأتي بالشفاء إيش في الناس؟ أو إيش معنى هذا؟ انتظر، خلنا ننتظر نختبر ذكاء الأخوان. من؟ نعم عندك يا أحمد كتاب الشفاء، ألف كتاب الشفاء، ألف الشافي والله. أخذنا لا حلف في الإسلام وما يتعلق بلا هجرة بعد الفتح.
هل كيف؟
استدل هذا الحديث على أن مكة تتغدق إجابة السنة بين ساعة.
ولكن أي حديث؟
لا إجابة
أي من مكة إلى غيرها؟ لا هجرت من مكة لأنها دار إسلام؟ أدلة أخرى تعمل هذا أيضا، أدلة أخرى فيها هذا المعنى في أنها يعني تبقى دار إسلام، يعرج الإسلام أو قال الإيمان إلى مكة والمدينة كما تعرج الحية إلى جحرها في آخر الزمان. وهكذا أيضا عيسى بن مريم، يأتي عيسى بن مريم يعني يحج هذا البيت وهو يعني يخون في هذه الشريعة